بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى الحرف كالمجرور في زيد في زيد في نعمة ليس بصحيح. قلنا فيما سبق أن الاستعارة تنقسم إلى قسمين، تارة تكون الاستعارة أصلية وتارة تكون الاستعارة تبعية. فالاستعارة الأصلية إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس مثل أسد ومثل قتل مثلا، فالاستعارة هي في نفس الشيء. وأما إذا كانت الاستعارة في غيره فتكون تبعية. فمثلا في الفعل نقول: قتل زيد عمرا ونريد ضربه ضربا شديدا. فهنا الاستعارة في الواقع في القتل في المصدر، هذه الاستعارة الأصلية، وبالتبع صارت في الفعل. يقول: بالنسبة إلى الفعل الصفات، وأيضا هو المصنف ألحق اسم الزمان واسم المكان والآلة، هذه كلها استعارتها تبعية. وقلنا أيضا بالنسبة إلى الحرف، الحرف حصل التشبيه في متعلق المعنى، والمراد بمتعلق المعنى هو كما قلنا أن هناك طبعا الحروف لا معاني لها. فمثلا لما نأتي إلى من لا نقول معناها ابتداء الغاية، ولو قلنا معناها ابتداء الغاية فهذا لا نريد به معنى الحرف، وإلا لو كان هذا هو معنى الحرف وهذه اسمية، يعني معاني اسمية، لكانت هذه ليست بحروف وإنما أسماء، وإنما هذه هي متعلق المعنى. فإن المثال لما نقول مثلا: سرت من البصرة للكوفة، طبعا هنا ابتداء غاية خاص، من أفادت ابتداء الغاية مو مطلقا، وإنما ابتداء الغاية من البصرة، الابتداء من البصرة. وكما ذكر أن هذه المعاني هذه الحروف طبعا تدل على الخصوص، يعني ابتداء غاية خاص، وهذا يستلزم ابتداء الغاية المطلق العام. فعلى كل حال يقول: فإذا لما قال كالمجرور في قولنا زيد في نعمة، هذا ليس بصحيح، فإن المجرور ليس هو، وهو كلمة الآن، ما هو المجرور؟ في كلمة نعمة، ونعمة هنا ليست لا استعارة فيها، وليست هي من معاني الحروف، ولا متعلق معنى الحرف. فمتعلق معنى الحرف هو نفس الابتداء، مثلا لما نقول ابتداء الغاية هذا هو متعلق المعنى، أما الاسم المجرور ليس هو متعلق المعنى. يقول: وإذا كان التشبيه لمعنى المصدر، لما الآن نحن نقول قتل زيد عمرا، التشبيه في الواقع لمعنى المصدر، معنى المصدر هو القتل، قلنا قتل لكن المصدر قتل، فشبهنا الضرب الشديد بالقتل، فالتشبيه إنما هو لمعنى المصدر للقتل، ولذلك صارت تبعية. ولمتعلق معنى الحرف كذلك بالنسبة إلى الحروف، فإذا كان التشبيه هكذا فيقدر التشبيه الآن يبدأ ويمثل، لأنه فيما سبق ما ذكر أمثلة على الاستعارة التبعية. يقول: فيقدر التشبيه في نطقة الحال. طبعا إذا كان الفعل نطق، إذا كان الذي هو محل التشبيه فعل نطق أو صفة، الحال ناطقة بكذا، ناطقة، فهنا يقدر التشبيه في نطقت للدلالة، للدلالة بالنطق. يعني الآن بالنسبة إلى لما نقول الحال ناطقة بكذا، الحال لا تنطق، وإنما الحال تدل، حاله مثلا تدل على فقره، على حاجته، نقول نطقت الحال بفقره. طبعا هنا شبهنا دلالة الحال بماذا؟ بالنطق. فإن كل من الشيئين، دلالة الحال والنطق، كل منهما يوضح المعنى ويوصله إلى الذهن. يقول: فيقدر التشبيه في نطقة الحال، هذه في الفعل، والحال ناطقة بكذا، هذا في الوصف. يقدر التشبيه طبعا في استعمالنا هذين المثالين للدلالة، لدلالة الحال، نطقت يعني دلت، يقدر التشبيه بالنطق، تشبيه الدلالة بالنطق، أي يجعل دلالة الحال مشبها، قلنا نشبهه بالنطق، فالنطق مشبه به، ونطق الناطق مشبها به. ووجه الشبه: الحال تدل والنطق يدل، أو دلالة الحال توضح المعنى ونطق الناطق أيضا يوضح المعنى، ووجه الشبه إيضاح المعنى وإيصاله إلى الذهن. ثم يستعار لفظ النطق، يعني أولا نستعير، هناك في تشبيه، فإذا علمنا بالتشبيه نأخذ الاستعارة، فنستعير لفظ النطق، عفوا نستعير لفظ النطق لإيش؟ للدلالة، فالذي نتلفظ به هو لفظ النطق، فهو إيش؟ مستعار منه للدلالة، والدلالة مستعار له. فهنا لاحظنا أن الاستعارة حصلت في المصادر، ثم يشتق من النطق المستعار، ماذا يشتق؟ الفعل والصفة. الفعل نطقت، وفي الواقع التشبيه في النطق، شبهنا الدلالة بالنطق، لكن استعار بدل ما نعبر بالنطق جئنا بلفظ ايش؟ الفعل نطقت، وجئنا بلفظ الصفة ناطقة. فتكون الاستعارة في المصدر أصلية، لأن شبهنا الدلالة بالنطق، هذا كما مر علينا أنه المصدر تكون التشبيه هو في نفسه لا بالتبع، فلذلك تكون الاستعارة أصلية. وفي الفعل نطقت والصفة ناطقة تبعية. وإن أطلق، هذا طبعا إذا كان إطلاق الدلالة، إطلاق النطق على الدلالة باعتبار ما بينهما من الشبه، من التشابه، العلاقة بينهما هي المشابهة، فلذلك كانت استعارة. أما إذا جعلنا الدلالة العلاقة هي غير التشابه وإنما التلازم، لأنه إذا نطق نطقه لازمه الدلالة، فالدلالة لازم والنطق ملزوم، وإن أطلق النطق على الدلالة عبرنا بالنطق وأردنا الدلالة، لكن لا باعتبار التشبيه والتشابه بين الدلالة والنطق، بل باعتبار أن الدلالة لازمة له. الدلالة لازم، يعني عندنا نطق، لما ننطق لازم النطق دلالة، فالدلالة طبعا تتحقق بعد النطق، فهي لازم للنطق، فالعلاقة بينهما علاقة اللازم والملزوم، فإذا ليست علاقة المشابهة، فيكون إطلاق النطق على الدلالة مجازا مرسلا. فكيف يكون شيء واحد هو استعارة وأيضا يكون مجاز؟ قال: وقد عرفت، يعني فيما سبق في صفحة 67 من هذا الجزء لما تكلم في المشفر، عرفت أنه لا امتناع في أن يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد، لفظ واحد جئنا به وهو النطق ونريد معنى واحد وهو الدلالة، لا مانع أن يكون استعارة إذا لاحظنا المشابهة، ومجازا مرسلة إذا لاحظنا إيش؟ علاقة ثانية غير علاقة المشابهة، باعتبار العلاقتين، علاقة المشابهة وعلاقة غير المشابهة. ويقدر، هذا طبعا فيما سبق نطقت الحال، والحال ناطقة، مثل في للاستعارة التبعية في الفعل نطقت وفي الوصف ناطقة، الآن يمثل للاستعارة التبعية في الحرف. يقول: ويقدر التشبيه في لام التعليل، نحو: فالتقطه، يعني التقط موسى، آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هنا بالنسبة إلى آل فرعون التقطوا موسى لأي شيء، لا لكي يتخذوه عدوا ويكون لهم حزن، وإنما ليكون لهم ولدا وقرة عين، لكن بالنتيجة بالمآل العاقبة التي حصلت أنه صار لهم عدوا وحزنا. فبالنسبة إلى اللام هنا المفروض لام تعليل، لكنها ما جاءت للام التعليل. قال: وفي لام التعليل نحو: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون لهم عدوا يعني للعداوة، أي يقدر تشبيه العداوة والحزن. لاحظوا في الحرف هو تكلم على إيش؟ على ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني ما بعد اللام يكون لهم عدوا وحزنا، لذلك قال العداوة والحزن، فجعل الاستعارة التبعية في المجرور نفسه لا في حرف الجر. قال: نشبه هنا العداوة والحزن بإيش؟ بالمحبة والتبني، لأن المحبة التبني والمحبة يترتبان عادة على الالتقاط، الإنسان يلتقط اللقيط من أجل إيش؟ يربي ويكون بينه وبينه محبة، ويكون له بمثابة الابن، فترتب التبني والمحبة على الالتقاط، أيضا هنا ترتبت العداوة والحزن على الالتقاط، لما التقط آل فرعون موسى عليه السلام صار إيش ترتب على هذا الالتقاط؟ أنه صار لهم عدو وحزن. فحصل تشبيه طبعا في دائما ليكون قلنا في المجرور، حصل تشبيه المحبة والتبني بالعداوة والحزن باعتبار أن كل منهما مترتب على الالتقاط. فقال يقدر تشبيه في لام التعليل للعداوة، أي يقدر تشبيه العداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط بعلته. ما هي العلة الواقعية من الالتقاط؟ أي بعلة الالتقاط الغائية كالمحبة والتبني. فهنا شبه كما أن هناك قال فيقدر تشبيه الدلالة بالنطق، هنا تشبيه العداوة والحزن بماذا؟ بالمحبة والتبني. في إيش وجه الشبه؟ قال في الترتب على الالتقاط والحصول بعده. ثم استعمل في العداوة والحزن ما كان حقه أن يستعمل في العلة الغائية. لما هو الآن شبه المحبة والتبني الذي هو علة غائية بالعداوة والحزن، بعد ذلك يعني بالتبع، هذا أول تشبيه. هنا إيش تشبيه طبعا أو الاستعارة أصلية، لكن بالتبع جعل ما كان حقه أن يستعمل للغاية وهو اللام، لام التعليل حقها أن تستعمل للغاية، جعلها لا للغاية. يقول ثم استعمل في العداوة والحزن ما كان حقه أن يستعمل في العلة الغائية وهو إيش؟ وهو اللام، لام التعليل. فتكون الاستعارة فيها، الاستعارة في لام التعليل لأن استعملت في غير ما وضعت له، تكون تبعا للاستعارة في المجرور. أول حصلت استعارة في استعارنا العدو والحزن للمحبة والتبني للتشبيه بينهما، ثم صارت الاستعارة في لام التعليل. قال وهذا الطريق مأخوذ من كلام صاحب الكشاف وهو الزمخشري، ومبني هذا الكلام على أن متعلق معنى الحرف، متعلق معنى اللام هو المجرور على ما سبق، على ما ذكره المصنف، لكنه غير مستقيم، غير مستقيم على مذهب المصنف في الاستعارة التصريحية المصرحة. طبعا ليس بمستقيم هذا على مذهب المصنف وعلى مذهب الجمهور في الاستعارة المصرحة أو تسمى الاستعارة التصريحية، التي تنقسم إلى قسمين، الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية. لأن الاستعارة المصرحة أو التصريحية لابد أن يكون المذكور هو المشبه به. لما أقول الآن رأيت أسدا يقرأ كتابا، ما هو المشبه؟ ما هو الذي ذكرته؟ الأسد، والأسد هو مشبه به، صحيح؟ فدائما هذا الشيء الذي هو عليه جمهور العلماء أن في الاستعارة المصرحة لابد أن نذكر المشبه به ونترك المشبه. قال لأن المتروك يجب أن يكون هو المشبه في الاستعارة المصرحة، سواء كانت هذه الاستعارة المصرحة استعارة أصلية أو تبعية، ما في فرق. وعلى هذا الطريق الذي ذكره المصنف الآن، المشبه عن العداوة والحزن مذكور. شبه العداوة والحزن بأي شيء؟ بالتبني والمحبة. فذكر المشبه وهو العداوة والحزن، فهو مذكور لا متروك. فإذا هذا غير مستقيم، يعني الذي اختاره هنا أن متعلق الحرف هو المجرور والاستعارة فيه تبعية، هذا يصطدم مع ما سبق أو مع ما هو مسلم به المصنف في الاستعارة التصريحية أنه يجب ذكر المشبه به وحذف المشبه. بل تحقيق الاستعارة التبعية ها هنا الآن، هنا في الواقع المثال صحيح، لكن كيف نبين وكيف نوضح أن هناك استعارة تبعية في الحرف؟ يقول أنه شبه ترتب العداوة والحزن، العداوة والحزن مترتب على إيش؟ على الالتقاط، لما التقطوا صار لهم عدو وحزن، فشبه هذا الترتب بترتب علته الغائية، بترتب المحبة والتبني، هذا الترتب يشبه هذا الترتب، طبعا باعتبار أن كل منهما مترتب ويحصل بعد الالتقاء. ثم استعمل في المشبه، ما هو المشبه؟ ترتب العداوة والحزن، استعملت اللام الموضوعة للمشبه به، اللام التي وضعت للغاية لام التعليل، فهذه اللام التي هي للمشبه به، المشبه به هو ما كان يعني علة غائية، فهذه اللام لام التعليل تستعمل في العلة الغائية، فاستعمل مع المشبه اللام التي هي للمشبه به. أعني ما هو المشبه به؟ أعني ترتب علة أعني ترتب علة الالتقاط الغائي عليه. اللام الموضوعة للمشبه به هي اللام التي تفيد ترتب علة الالتقاط الغائي عليه، فإنه علة الالتقاط الغائية ما هي؟ المحبة والتبني، فتترتب على إيش؟ الالتقاط، فالمفروض أنه يستخدم لها لام التعليل. فإذا هنا التشبيه كما قال، شبهنا العداوة والحزن بماذا؟ بالمحبة والتبني، فالمفروض أننا نستعمل اللام، طبعا اللام هذه تستعمل مع إيش؟ مع المحبة والتبني وهو العلة الغائية، لكنها استعملت مع المشبه وهو العداوة والحزن. فجرت الاستعارة أولا في العلية والغرضية، يعني الاستعارة أنه بدل ما كان يؤتى بما هو علة للالتقاط وما هو غرض الالتقاط وهو المحبة والتبني، جئنا بماذا؟ بنتيجة الالتقاط وهو العداوة والحزن، فجرت الاستعارة هنا أولا. و إيش عندكم في إيد الطبعة؟ فجرت الاستعارة أولا في العلية والغرضية وبتبعيتها، يعني وتبعيتها، يعني وبالتبع حصلت الاستعارة في اللام. أنا أحتمل أنه مثلا وتبعتها مو تبعيتها، يمكن وتبعتها الاستعارة في اللام، كانت الاستعارة في العلية والغرض، وتبعتها الاستعارة في اللام، كما مر في نطقة الحال فإن الاستعارة في النطق وتبعها الاستعارة في الفعل وهو نطق، فصار حكم اللام حكم الأسد، حيث استعيرت الأسد، استعير لما يشبه الأسد وهو الشجاع، اللام استعيرت هنا مو للعلية، هي للعلية لكن لما يشبه العلية وهو العاقبة، وصار متعلق اللام قلنا هو نفس معناها، هو العلية والغرضية. العلية والغرضية هذا معنى اللام. فطبعا والعلية والغرضية هنا استعملت في أي شيء؟ في العاقبة، فجئنا باللام التي هي للعلية والغرضية واستعملناها في العاقبة. لا المجرور، لا أنه هو متعلق اللام أو متعلق الحروف هو الاسم المجرور على ما ذكره المصنف سهوان، وفي هذا المقام زيادة تحقيق أوردناها في الشرح المطول. يقول ومدار قرينتها، لا نزال نحن نتكلم في الاستعارة التبعية، يقول ما هي القرينة التي تدل على أن هنا استعارة تبعية؟ يقول مدار قرينتها، أي قرينة الاستعارة التبعية، يعني كيف نعرف أن هنا استعارة؟ في الأولين، أي في الفعل وما اشتق من الفعل مثل الصفة أو غير ذلك مما ذكره من اسم الزمان والمكان والآلة، مدار قرينة على الفاعل. يعني بعض الأحيان الفاعل يدل، هو قرينة يدل على الاستعارة، نحو نطقة الحال بكذا، فلما قلنا الحال وجئنا للنطق بالحال دل على أن هناك استعارة في نطقة، فإن النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال ولا يكون فاعله الحال، فهذا يدل على أن هناك استعارة. أو المفعول، نحو جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة. هنا لما قال قتل البخل فصار المفعول البخل، هذا يدل على أن قتل ليس المراد منها نفس القتل، فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود، وإنما هنا قتل البخل يعني ما صار للبخل وجود، عدم البخل، وأحيا السماحة يعني نشره وصار كثيرا وظاهرا. ونحو نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زرابي. هنا أيضا المفعول دليل على أنه في استعارة في الفعل، نقريهم يعني من القرى وهو الضيافة، لهذميات، اللهذم من الأسنة القاطع، يعني نطعمهم لهذميات، فأراد بلهذميات طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة، يعني نضيفهم بوش بالطعنات، طعنات الرماح، أو أراد لا نفس الأسنة، مو طعنات الأسنة، نقريهم نفس الأسنة، فيكون بمعنى نطعمهم الأسنة. هنا لهذم هو السنان، قال لهذميات، يعني أول جاء به في نسبة لهذمي ثم جمعه، قال والنسبة لما قال لهذميات لهذمي للمبالغة، نقول أحمر ونبالغ في الحمرة فنقول أحمري، نقد بها القد. القد هو القطع. ما كان خاط عليهم كل زرادي زرد الدرع، ونقول زرد بالزاي وسرد بالسين يعني نسجها. الزراد هو صانع الدروع. فالمفعول الثاني طبعا المفعول الأول نقريهم الضمير، المفعول الثاني له ذميات، أعني له ذميات قرينة على أن نقريهم استعارة، ليس لا يراد منه الضيافة، وإنما إعطاء الغريب شيء. مثلا تارة يعطى الغريب طعام وتارة يعطى سنان، أو المجرور يكون القرينة هو الفاعل أو المفعول أو المجرور نحو فبشرهم بعذاب أليم، لأنه مر علينا فيما سبق أن البشارة تكون في الشيء أو بالخبر السار. لما قال بعذاب فهمنا أن بشرهم هذه استعارة، فإن ذكر العذاب وهو المجرور بالباء قرينة على أن بشر استعارة تبعية وتهكمية كما مر علينا، وإنما قال ومدار قرينتها على كذا، ما قال وقرينتها الفاعل أو المفعول أو المجرور، قال مدار يعني الذي تدور عليه القرائن، يعني أغلب القرائن هذه. قال لذلك قال مدار، لأن القرينة لا تنحصر فيما ذكر بل قد تكون حالية، حال ممكن يعني لا هو فاعل ولا مفعول ولا مجرور، حال كقولك قتلت زيدا، عفوا قد تكون حالية مو حال، يعني حال نحوي، يعني القرينة الحالية يعني المقامية. يعني الآن لما مثلا أنا أرى زيد وأراه مثلا مضروب ضرب شديد وأنا أقول قتلت زيدا، فالحال يدل على أنه زيد موجود ما قتل ما مات، إذن القتل هنا مراد منه الضرب الشديد، إذا ضربته ضربا شديدا. يقول أيضا هناك تقسيم آخر للاستعارة، قال والاستعارة باعتبار آخر، بتقسيم آخر، بلحاظ آخر غير اعتبار الطرفين والجامع واللفظ، أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. تنقسم إلى مطلقة ومجردة ومرشحة. المطلقة هذه لم تقترن بشيء يناسب ويلائم المستعار له ولا يلائم المستعار منه، لأن تارة نفس الاستعارة يكون فيه شيء يلائم المستعار له، وتارة يكون شيء يلائم المستعار منه، وتارة لا يوجد فيها شيء يلائم لا المستعار منه ولا المستعار له. لأنها إما ألا تقترن بشيء يلائم المستعار له والمستعار منه، وهذا المطلقة ما فيه شيء مقترن بشيء آخر، أو تقترن بما يلائم المستعار له وهي المجردة، أو تقترن بما يلائم المستعار منه وهي المرشحة. الأول مطلقة وهي ما لم تقترن بصفة ولا تفريع، طبعا الصفة مثلا الآن أقول جاء أسد، إذا أقول جاء أسد أو عندي أسد، ما هو المستعار له؟ شجاع. المستعار من سبع نفس الأسد. هل أنا ذكرت شيء إلائم السبع أو إلائم الرجل الشجاع؟ ما ذكر. فهذه مطلقة، هذه تارة نأتي بصفة تلائم واحد منهما. مثلا أقول عندي أسد عالم، فهنا عالم هذا يلائم المستعار له وهو صفة. وتارة نجيب تفريع مثلا كما سيأتي فما ربحت تجارتهم، يعني مثلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هنا اشتروا استعارة، المراد استبدلوا، ما في شراء وإنما استبدال، ثم فرع على ذلك فما ربح، هذا تفريع، بما أنه حصل اشتراء هل حصل ربح أو خسارة؟ هذا تفريع على ما سبق. فإذا لا صفة ولا تفريع فهذا يدل على إيش؟ على أنها مطلقة، أي تفريع كلام مما يلائم المستعار له والمستعار منه، نحو عندي أسد ما فيه شيء آخر، فهذه مطلقة. والمراد بالصفة لما نقول لم تقترن بها صفة، مو لازم نعت نحوي، لا، الصفة يعني المراد بالصفة المعنوية، يعني التي هي معنى قائم بالغير، شيء متصف به المستعار له أو المستعار منه، لن نعت النحوي مو لازم. فمثل الحين مثلا الحال صفة وإن كان مو نعت نحوي، لن نعت النحوي الذي هو أحد التوابع. هذا بالنسبة إلى الأولى وهي المطلقة. الثاني من الأقسام ثلاثة مجردة، وهي ما قرن بما يلائم المستعارة كقوله غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. غمر الرداء، الغمر يعني الكثير، الرداء المراد العطاء، أي كثير العطاء، فاستعار الرداء للعطاء. ما هو وجه الشبه بين الرداء، الرداء التي نحن نسميها الآن عباءة، وبين العطاء؟ قال لأن كل منهما يصون، لأنه يصون عرض صاحبه، العباءة الرداء يستر الإنسان فيصون الإنسان، المال أيضا العطاء يصون الإنسان، فلأنه يعني لأن العطاء يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه، الشيء الذي يلقى عليه الرداء يستره الرداء. ثم وصف الرداء بالغمر، والغمر يعني الكثير، ما نقول رداء كثير، رداء كثير يصير لا، فهذا يناسب إيش؟ العطاء، الذي يناسب العطاء دون الرداء، فوصفه تجريدا للاستعارة، يعني بأن جعلها استعارة مجردة. والقرينة، القرينة الدالة على أن المراد بالرداء هو العطاء، سياق الكلام، أعني قوله إذا تبسم ضاحكا، يعني إذا تبسم حالة كونه شارعا في الضحك آخذا فيه، يعني إذا تبسم بعد يعطي عطاء كثيرا، وتمامه إذا تبسم ضاحك، ربما إذا هنا طبعا يعني كأنما قال غمر الرداء، يعني هو غمر الرداء، ثم استأنف جملة شرطية، إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال، أي إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في يد السائلين. إيش معنى غلقت؟ يقال غلق الرهن في يد المرتهن إذا لم يقدر على انفكاكه، هنا إذا تبسم بعد الأموال التي له بعد لا يمكن انفكاكها في من أيدي السائلين، لأنه يعطيهم عطاء من لا يرجع في عطيته. يقول والثالث، القسم الثالث مرشحة، وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. استعير الاشتراء، اشتروا الضلالة يعني استبدلوا الضلالة، يعني اختاروا الضلالة بدل الهدى. استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار. ثم هذا ايش سعر؟ ذكر شيء يلائم المستعار منه، يلائم ايش؟ الاشتراء لا الاستبدال. ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء. ما هو الذي يلائم الاشتراء؟ من الربح والخسارة مثلا، والربح الربح فما ربحت من الربح والتجارة. وقد يجتمعان أي التجريد والترشيح بأن يذكر ما يلائم المستعار له وما يلائم المستعار منه، كقوله لدى أسد شاك السلاح. لما قال شاك السلاح هذا يناسب إيش؟ المستعار له، لأنه استعار السبع لأي شيء، الأسد لأي شيء، الشجاع، فذكر شيء يلائم الرجل الشجاع وهو شاك السلاح تام السلاح، فإن الأسد لا يكون مسلح لأنه وصف، قال هذا تجريد، لأنه وصف يلائم المستعار له عن الرجل الشجاع. مقذف مقذف له لبد، أظفاره لم تقلمي. لما قال له لبد، اللبد والأظفار التي لم تقلم هذه تناسب السبع، فهذا ترشيح لأن هذا الوصف مما يلائم المستعار منه عن الأسد الحقيقي. واللبد جمع لبدة، وهي ما تلبد من شعر الأسد على منكبه، هذه لبدة الأسد التي على رأسه وتكون على المنكبين. والتقليم، قال لم تقلم، طبعا مصدر تقلم تقليم فعل تفعيل، وفيه مبالغة القلم، القلم هو القطع، قلم الأظفار يعني قطعها، تقليمها يعني كثرة التقليم أو كثرة التقطيع. إذن أقسام الاستعارة هذا بهذا الاعتبار الأخير، إما أن تكون مطلقة أو مرشحة أو مجردة. ما هي أبلغها وأفضلها؟ إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.